بسم الله الرحمن الرحيم. بقي عندنا أن نشير في ختام الباب الحادي عشر إلى ما ذكره المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الطاهرة، فقد تعرض إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أشار في هذا المطلب إلى شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أربعة شروط. الأول معرفة الأمر، يعني معرفة المعروف ومعرفة المنكر، فلا بد أن يكون المتصدي لهذا العمل عارفا بأن هذا معروف، عارفا بأن هذا منكر. أمر الثاني إمكان وقوع مورد الأمر والنهي. أيضا أمر الثالث جواز واحتمال التأثير، وإلا مع عدم احتمال التأثير لا يكون الأمر والنهي واجبا. أربعة الأمن والضرر، إذ لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إذا استلزم الضرر. خب طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن يتصف بالصفات الأربعة أو بالأحكام الأربعة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها. على أي حال قلنا بأنه يجب الأمر بالمعروف بشروط أربعة كما ذكرنا. واحد أن يكون عارفا بالمعروف عارفا بالمنكر. واحدة من النقاط الأساسية أن الإنسان إذا لم يكن عارفا بالمعروف أو عارفا بالمنكر من الطبيعي سوف يكون واقعا في الغلط، فحتى يأمن الإنسان من الوقوع في الغلط وحتى يبتعد الإنسان عن الأمر المتشابه لا بد أن يعمد الإنسان إلى معرفة المعروف معرفة المنكر وهكذا. أيضا لا بد من الالتفات لمسألة التأثير، لا بد من الالتفات إلى مسألة القدرة والتمكن، لا بد من الالتفات كما قلنا إلى أن يكون المأمور بالمعروف أو المنهي عن المنكر مصرا على ما هو عليه من الفعل، ولذا لو ظهر منه أمارة الإقلاع سقط وجوب الأمر بالمعروف ولم يكن الأمر واجبا حينئذ. هذا ما يمكن أن يذكر بداية في المقام. طبعا ينبغي لمن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على مستوى جيد من حيث الخلق، وأن يكون شخصا متصفا بمكارم الأخلاق من الصبر والحلم وقوة النفس وما شابه، لأن طبيعي أن هذا طريق ذي الشوكة كما يقولون، فقد يتعرض الإنسان فيه مثلا إلى الإهانة أو السباب أو ما شابه. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. زين طبعا لما نتأمل في أصل مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها من الأمور المهمة والعظيمة، فقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم إذ يقول سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لاحظوا التعبير ولتكن منكم أمة، يعني جماعة يتصدون إلى الدعوة إلى الدين، لأن الخير هنا بمعنى الدين. يأمرون بالمعروف يعني الطاعة، ينهون عن المنكر يعني المعصية، والمقصود بالمفلحين في الآية أولئك هم المفلحون يعني الفائزون. أيضا وردت عندنا نصوص شريفة، فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ولتكن منكم أئمة أو كنتم خير أئمة أخرجت للناس، يستفاد من هذه الآية القرآنية وأضرابها من الروايات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم موقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد علق الفلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زين، الكلام أنهما واجبان وجوب عيني أو واجبان وجوب كفائي. المعروف بين المتكلمين أنهما واجبان بالوجوب الكفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قال لا، قال بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالوجوب العيني. كلام جميل للسيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف في المقام، إذ فصل قال عندنا مراتب الأمر بالمعروف ثلاث: إنكار بالقلب، إنكار باللسان، إنكار باليد. قال أما الإنكار القلبي فإنه واجب بالوجوب العيني، فيجب على كل أحد أن ينكر بقلبه، بمعنى أن يظهر الإشمئزاز ويظهر الانزعاج والرفض والامتعاض من المنكر الموجود أو من ترك المعروف. طيب، أما بالنسبة للإنكار باليد أو إنكار اللسان فإن وجوبهما وجوب شنو؟ وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. هل أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أم أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعي؟ التزم الشهيدان قدس الله نفسيهما، الشهيد الأول والشهيد الثاني، على أن الوجوب وجوب عقلي، بمعنى أن العقل يحكم بذلك. ولذا حتى لو لم يرد أمر من الشارع المقدس بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالعقل يحكم بوجوب ذلك، وبالتالي يترتب الأثر. في المقابل اختار جماعة آخرون من علمائنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبهما وجوب شنو؟ وجوب شرعي وليس وجوبا عقليا، بالتالي مستفاد من خلال الشارع المقدس. طبعا الشارح رضي الله تعالى عنه له صاحب الروضة البهية الشهيد الثاني، قال بأن البناء على أن الوجوب عقلي أصح من الوجوب الشرعي. خب زين، عفوا، البناء على أن الوجوب السمعي الشرعي أصح من القول أن الوجوب وجوب عقلي. على أي، هذه مقدمة في البداية أشرنا فيها إلى أنه يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توفر الشروط المعتبرة. جميل، هني أعطيكم مقدار دقيقتين إذا تجاوبوني على السؤال التالي. مر عندنا يا أبو عاشور، ما تلرقشنا بك الليلة، مر عندنا أن من الشروط المعتبرة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا سيد جاسم شنو؟ احتمال التأثير، اعتبار التأثير ولا أقل احتمال التأثير. هذا يجرنا إلى سؤال: ألم يخرج الإمام الحسين عليه السلام ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم بالتأثير أو كان يحتمل التأثير أم ماذا؟ شو تجاوبون؟ تفضل، خل نسمع جواب.
التأثير قد يكون مستقبلي.
لا، التأثير ده مستقبلي. شو التأثير المستقبلي؟ وين اللي صار؟ ما صار تأثير.
بعد الاستشهاد تعت الأمة.
ولو تعت الأمة، ثورة أهل المدينة كانت خاصة بأهل المدينة ولا لها ارتباط بالإمام الحسين من قريب ولا بعيد. ثورة المختار هي ثورة يطلب من خلالها الملك. وين لو تعت الأمة يا مولانا؟ استمر حكم الأمويين بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام ما ينيف على 200 سنة. وين لو تعت الأمة؟
دليل الانقلاب بعض الرجال في الجيش
بنساء إلى معسكر الإمام
الحسين عليه السلام
نوع من التوبة. يعني الآن تبغاني أجعل التأثير اللي صدر من الإمام جزئي لهالدرجة؟ طبعا أول شيء أنا من المصرين على أن الحر لم يتوب، لأن الحر لم يكن مذنبا من عاصم. الحر من الموالين لأهل البيت عليهم السلام عندما كان موظفا من موظف الدولة، بس لا أزيد ولا أنقص. والحر ما كان يعني صاحب معصية أو ذنب حتى نقول قد تاب. حطنا غير منه، كم عدد الملتحقين يعني بهالمقدار فقط يكتفى في عملية التأثير حتى يقدم الإمام عليه السلام مهجته الشريفة ويريق دمه المبارك على مود 2-3 بس يكفي؟ ما شفنا تغيير المهد. هنا قلنا العظيم أبو عاشور له أقل التقادير 200 سنة استمر الحكم الأموي.
أعتقد سقط الدولة الأموية 132
جميل. يلا 50 سنة، 5 عقود.
يعني
سيقول طلبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها؟ يلقى الحجة
بما أنه معصوم يتوجه عليه اتفاق على الدين.
يقول لك إنما خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. سيدنا اسمح لي لكلام، لا لا لا، جواب غير صحيح. وتأملوا في السؤال وابحثوا لكم عن جواب. زين، هذه إشكال. إما أنه ترفعون اليد عن شرطية احتمال التأثير أو تأتون بجواب آخر. على أي حال، انجي الآن إلى الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول ما ينبغي الكلام عن تعريف الأمر وتعريف النهي. أما الأمر فقد قالوا بأنه طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء. طيب، هذا الطلب قد يكون طلبا تكوينيا مثل طلب العطشان الماء، وقد يكون طلبا تشريعيا مثل طلب الإنسان من الغير أن يحضر له ماء مثلا. خب، طبعا لهذا مصادق متعددة، فإذا هنا ينبغي الالتفات إلى الطلب. زين، الأمر يختص بالطلب التشريعي ولا يشمل الطلب التكويني. وعندما نقول طلب تشريعي هو الذي يكون من العالي إلى الداني، سواء كان العالي عاليا في الحقيقة والواقع ونفس الأمر مثل الباري سبحانه وتعالى، أم كان علوه علو اعتبار مجازي مثل علو السيد مثلا على عبده. انجيل النهي، النهي ماذا يعني؟ النهي يعني أحد أمرين، إما طلب الكف عن الفعل، يعني أمر وجودي بأن يكف الإنسان النفس أن تميل إلى فعل ما، زين، أو أن يكون المقصود منه طلب الترك، يعني الطلب يتعلق بأمر عدمي، معنى طلب أن تبقى الأفعال المنهي عنها عدمية، لا يقدم الإنسان على فعل معصية أو ما شابه. طيب، انجي الآن فعل المعروف، ما هو المقصود بالمعروف؟ المعروف الفعل الحسن الذي اختص بوصف زائد على حسنه، مثل الواجب أو مثل المستحب. وأما المنكر الفعل الذي يكون إضافة إلى قبحه محرما أو مكروها. طيب، اتفاق بين المسلمين في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أشرت قبل قليل إلى وقوع الخلاف بينهم في أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب عقلي أو أن الوجوب وجوب سمعي. أيضا الخلاف الحاصل بينهم أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو وجوب عيني أم أنه وجوب كفائي. انجي بالنسبة إلى الاستدلال، القائلون بأن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي استدلوا لذلك بدليلين. الأول، قالوا ما هو الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الغرض من الأمر بالمعروف فعل الأمر المعروف، الغرض من النهي عن المنكر ترك المنكر. فإذا تحقق فعل المعروف وتحقق ترك المنكر من خلال شخص ما عاد الأمر متوجها للغير. عندك قضية معينة تدعو الأمة إلى أن تفعل هذا الأمر، فإذا فعلت الأمة هذا الأمر بعد ليش يبقى الأمر متوجها لزيد ما دام عمر قد قام بذلك؟ أنت تدعو الأمة لأن تترك هذا الفعل، الأمة امتثلت فاجتنبت هذا الفعل، يعني تركت المنكر. عندما أبلغها عمر لا يبقى الأمر متوجها إلى زيد. فالغرض المطلوب من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتمثل في امتثال الناس للمعروف اجتناب الناس للمنكر يستدعي أنه ما دام قد تحقق لا حاجة لشنه، لأن نلتزم بوجوب بقاء الوجوب حتى يكون الوجوب وجوبا عينيا، أو باستمرار النهي حتى يكون النهي عن المنكر عينيا. لا، بل إذا لم يقم أحد منهم بامتثال هذا الوجوب كان ذلك موجبا للبناء على شنو؟ للبناء على أن الجميع مأثوم مستحق للعقاب. الدليل الثاني، قالوا التمسك بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعة، أمة، طائفة، وليس كل فرد فرد، فهذا يدلل على أن الوجوب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. زين، انجي بعد ذلك لشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ذكرتها في مطلع البحث وعرفنا أنها أربعة. بعد ذلك عندنا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي ثلاث، طبعا خلاف بينهم من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. القلب، إنكار بالقلب، إنكار باللسان، إنكار باليد. بمعنى إذا كان الإنكار القلبي كافيا في الانتهاء عن المنكر لا ينتقل إلى ما عداه، إذا كان الإنكار باللسان كافيا في الانتهاء عن المنكر لا ينتقل إلى ما عداه. ولذلك لاحظوا القرآن الكريم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا أمر ينبغي الالتفات إليه. نعم، إذا لم يكن هناك مجال إلا من خلال استعمال اليد فلمسألة خلافية، هل يسوغ للإنسان أن يعمد إلى استعمال اليد سيما إذا كان يستوجب كسرا أو جرحا أو ربما يستوجب قتلا قد يؤدي وقد يؤدي؟ هذه مسألة خلافية بين الأعلام، والأعلام أغلبهم بانون على عدم مشروعية استعمال اليد في المقام. خب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا عندنا مجموعة من الروايات التي تؤكد على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أواجب، يسألوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال: لا. فقيل له: ولما؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي، يقول من الحق إلى الباطل. والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا خاص غير عام، وكما قال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قومه، وهم يومئذ أمم مختلفة، والأمة واحد فصاعدا، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قب هذا تمام ما يمكن أن يذكر. انجي بعد ذلك إلى الحجة التي استند إليها الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي وليس شرعيا، ويمكن عرض هذا الدليل من خلال القياس المنطقي التالي: الصغرى، الأمر والنهي يقربان من الطاعة ويبعدان عن المعصية. الكبرى، كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية لطف. النتيجة: الأمر والنهي لطف. إنجي ناخذ النتيجة صغرى في القياس: الأمر والنهي لطف، كل لطف واجب عقلا، إذا الأمر والنهي واجبان عقلا فيثبت المطلوب. زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. يمكن أن يرد على هذا المعنى من خلال البيان التالي، فنقول: الأمر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر الحرام واجب. زين، الوجوب إما سمعي أو عقلي. المدعى: لا شيء من الوجوب بعقلي، إذن هو سمعي. البرهان: لو كان الأمر والنهي عقليين لكانا واجبين على كل أحد، والتالي باطل، لأننا قررنا بأن الوجوب كفائي، إذن المقدم مثله، وهو أن الوجوب عقلي. طيب، أما الملازمة نقول: لأن ما هو عقلي لا يخصص، الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص ولا التخصص، ولأن الموضوع في الحكم العقلي علة تامة لثبوت المحمول، وبالتالي كلما ثبت الموضوع ثبت المحمول. أما بطلان التالي فلأن الحق تعالى لا يمكن أن يكون مكلفا بالأمر والنهي. زين، ليش؟ لأن هذا يستلزم منه شنو؟ يستلزم منه العبث، إذ أن الجميع سيقوم به مع أنه قد تحقق، فبالتالي لا حاجة إليه. بعبارة ثانية: لو كان الله تعالى مكلفا بالأمر والنهي، زين، لكان هذا الوجوب حينئذ لا يجوز التخلف عنه، ولا يجوز له أن يترك، ولا يجوز ولا يجوز، وهذا لا يمكن الالتزام، بل لأننا قررنا قبل قليل أن التكليف يتحقق بإتيان أول فرد به، فلا حاجة لبقاء التكليف بعد. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. ختم الشارح قدس الله تربته الطاهرة بإيراد على الشيخ الخاج نصير الدين الطوسي رضي الله تعالى عنه، وهو إشارة إلى مسألة الخلط بين الإرادة التكوينية وبين الإرادة شنو العقلية، عفوا التشريعية، بس ارجعوا إياي بقرة العبارة، ويجبان بالقلب آخر شي مرة واللسان واليد، يعني إشارة إلى مراتب الأمر بالمعروف، ولا ينتقل إلى الأصعاب مع إنجاع يعني إمكان الأسهل، فهذا ما تهيأ لي تتميمه وكتابته إلى آخر. زين هني طبعا عفوا اشتباه من عندي أنا، لا خب أرجع إلى أشير إلى نهاية المطلب، أنا بنيت أنه أشار إلى أشار لعله في مورد آخر. خب فقط أذكر في النهاية حتى أختم، قلت بأن ظاهر الفاضل المقداد السيوري رضي الله تعالى عنه كأنما الإشكال على كلام الخاجة نصير الدين الطوسي عندما قال بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بالوجوب العقلي، قال بأن خاجة نصير الدين الطوسي عنده خلط بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. شنو المقصود بهاتين الإرادتين حتى نختم؟ الإرادة التكوينية يعني إرادة الشخص صدور الفعل عنه بنفسه دون تخلل أو توسط إرادة غيره، مثلا إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله عز وجل خلق هذا العالم، فلم يتخلل بين إرادة الله عز وجل ووجود العالم واسطة، أو مثلا واحد منا يريد أن يشرب هذا الماء، إرادة شرب هذا الماء لا يتخلل فيه واسطة بين الإنسان وبين هذه الإرادة. إذن الإرادة التي تكون مباشرة من الفاعل إلى الفعل هذه نسميها إرادة تكوينية، أما الإرادة التشريعية لا، وهي عبارة عن إرادة الشخص صدور فعل ما من غيره. هنا إرادتان، إرادة الفاعل الذي يطلب صدور الفعل، وإرادة الشخص المطلوب منه أن يفعل هذا الفعل. كيف؟ الله عز وجل عندما يكلفنا بأي تكليف يأمرنا بأن نحج، فهني إرادة الفاعل وهو الله عز وجل، وإرادة المكلف نحن بأداء الحاج. إهني يمكن الفارق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، في الإرادة التشريعية قد يتخلف المراد عن إرادة المريد بسبب الواسطة، بينما في الإرادة التشريعية يا سيد لا يمكن أن يتخلف المراد عن إرادة المريد. هذا تمام الكلام في كتاب الباب الحادي عشر والشرح الذي أفاده العلم الفاضل المقداد السيوري، نسأل الله رحمه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.